بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. قول باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، وهل هناك من يعلم أن هذا باطل ويخاصم فيه؟ الجواب في تفسير. الأول، قد يكون عالما أن هذا باطل ولكنه جاحد فيدافع عن هذا الباطل ويرد الحق. وأيضا هناك نوع آخر وهو صاحب هوى، بمعنى في قرارة نفسه يعلم أن هذا باطل ولكن غلب عليه الهوى فزين أنه صاحب حق ومشارك في هذا الحق فيدفع به الحق ويدافع عن هذا الباطل. أما المؤمن التقي النقي فلا يرى إلا ببصيرة ولا يرى إلا بحق ويجرد نفسه من الهوى. ومن هذه القصص التي وقعت قصة الزبير مع الرجل الأنصاري لما اختلف في سراج الحرة وكان الزبير أعلى والرجل أسفل فاختصما في سقي الماء يعني كمية. ومعلوم أن من الشيء المتعرف عليه بين البشرية قاطبة أن هناك اتفاق دائما على سقي الماء، يعني مثلا الترع، المصارف، الأنهار، ما جاء من السيول في اتفاق يتفقون وبيجعلوا قواعد ثابتة حتى بلا حكومة إن المكان الفلاني لابد يشرب الأول والذي يليه وهذه نسبة كذا وهذه الأشياء الموجودة التي يتعرف عليها الناس. لكن يغلب الهوى، يعرف الحق ولكن يغلب الهوى كما وقع لهذا الرجل. فلما اختصم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يصون حق تاريخ، فقال يا زبير اسقي ثم أرسل صاحبه، وحدد له علامة دون ما اتفق عليه الأنصار، يعني مجرد اشرب واجبر صاحبه. فإذا بهذا الرجل ما أعجبه سبب الأول، قال إن كان ابن عمتك. إذن هنا ممكن الإنسان يجحد الحق كلية ويجادل في الباطل لأخذ الحقوق كاملة وهو يعلم أن هذا ظلم. والبعض يغلب عليه الهوى يتمنى نوع من المجاملة، يرى نفسه في منزلة في مكانة، وهذا قد يغلب على كثير من الناس، يعني يرى مثلا أن هذا حق فلان لكن يرى نفسه في منزلة وهذه المنزلة تجعله يشارك فلان أو أن يأخذ هذا الحق من فلان أو ليس بحقه، هذا نوع من الهوى وهذا ظلم، بل من عظيم الظلم والعياذ بالله. لذلك ينبغي للمسلم أن يتجرد دائما من الهوى. لذلك نزلت في هذا الرجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو ابن أبي الصرح الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن صالح وهو صالح بن كيسان الدوسي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أو أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيه الخصم فلعل بعضكم أو بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وقع خلاف قريبا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم سمع خلاف وحوار، هذا يدعي حق وهذا يدعي حق، وهذا الأمر موجود في البشر، أنا دائما كل إنسان يحب أن يتملك حقه، وقلنا قد يقع خلاف، قد يقع خلاف، كما قلنا إما من أوى وإما من أمر واضح جلي، هذا الخلاف الذي يقع بسبب إما أمر واضح وإما أمر أوى مرده إلى الشرع، ومرده إلى تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الخصومة قد ينتصر الظالم ويأخذ حقا من المظلوم، ولكن من نعم الله عز وجل أن هناك يوم آخر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا اليوم الآخر أو الآخر لكان لنا شأن آخر، يعني لو أن ما فيش آخرة لكان البشر الذئاب، سن يموت كمدا أن يرى نفسه مظلوما ويرى ظلما بينه ولا يعرف ينتصر، فيتحول البشر إلى ذئاب يأكل بعضهم بعضا. فمن نعم الله على المسلمين والمؤمنين أن الله جعل لهم يوما آخر يوقنون به ويؤمنون به، وترد المظالم يوم القيامة، يؤخذ من الظالم للمظلوم. فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخاص للتحاكم سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حاكم وغيره، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يكون أبلغ في سرد الأمر، واحد كده لسه لا يستطيع أن يجمع الحجج والبراهين ويقلب الحق باطلا والباطل حق، يجيد تنميق وتنسيق الكلام حتى أن من يسمعه يظن أنه مظلوم، وتنقلب الدفع على المظلوم، المظلوم يصير ظالما. أنا بعض الناس ما يعرف يتكلم ولا يعرف يجيد لحن القول ولا يريد التنسيق ولا هذه الأشياء، فيقع في حرج في عدم التعبير عن مكنون نفسه أو بيان حجته في هذه المسألة. أما الأغرب يأخذ ألحن بالحجة، فعند ذلك يأخذ الظالم حق المظلوم أيضا عند الحاكم، فيقع في ظلمين، الظلم لولا أنه ظلم، والظلم الثاني ما هو إيش عبد الله؟ طب أنت كنت سحبت دلوقتي يعني. الظلم الأول أنه ظلم حق، والثاني أنه لم يمسك، قد يكون عدم الانصاف اشد من الظلم. يعني ممكن الانسان مثلا اذا ظلم في امر ما، يعني طبعا يكون في الم في صدره وفي ضيق شديد، لكن الاشد من هذا والنكايه انك اذا عرفت قضيتك فاذا ببعض من حكم فيها ظلمت ايضا، فظلمت في الحكم، قد يكون هذا اشد وينتفش الظالم، لان هذا في جرح معنوي، الاول في ظلم عيني، الثاني أنك وقعت مع الظالم في تحاكم فانتصر عليك بحجته وبلحن في القول، وببعض الذين قد يكون عندهم نقص في الدين فيوافقوك، فبالتالي تسلب حقا مع أنك أنت الظالم، وانقلب الحق إلى إلى باطل، نسأل الله السلامة. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في المقال والكلام وتنسيق الكلام وترتيبه، فأحسب أنه صدق، أن يكون هذا هو الصادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، هذه من نعم الله على العباد، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، إذا أخذ أمرا ظلما بلحن من القول أو بحجج واهية إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. وليس هذا تخيير، هذا ليس تخيير، إنما هذا إنهال، بمعنى أن العقاب يوم القيامة إما أن يعذب على هذا وإما أن ينجو، وهذا بحسب ما فعل في الدنيا، فإن ترك الحق لصاحبه في الدنيا نجا، وإن أخذه هلك والعياذ بالله. قوله باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. قول إذا خاصم فجر، الخصومة لها حد، الخصومة لها حد، بمعنى أن اختلف اثنان فلا بد أن يضبط حجم الخلاف، خلاف في الرأي، خلاف في مسألة معينة، خلاف في أمور معنوية، خلاف في أمور مادية، خلاف. فلا بد للطرفين أن يضبط أمر الخلاف بقدر حجمه. فمن بغى وزاد على هذا، على هذا الخلاف، وسع دائرة الخلاف، أن بعض الناس لا يشفي قليله إلا بمزيد من الانتقام، يحب أن ينتصر، يكون دائما منتصر، وأن يفرغ شحنة غله وضيق صدره في الطرف الآخر. هذا ظلم، ومن أعظم الظلم هو الفجور في الخصومة والعياذ بالله. فلذلك يجب على العبد دائما أن يوقف نفسه على قدر المظلمة. فلان ظلمني، وقع في ظلم، حجم الظلم كم؟ ودائما نكرر ونركز أنه قد يكون الظلم المعنوي أشد من الظلم الحسي. دائما الإنسان يعني لا يتأثر إلا بالأمور المادية، يعني واحد خد منك مثلا 100 جنيه وسبك شتمك، قد يتهاون البعض في ايه؟ السب، لكن 100 جنيه ايه؟ قد تكون مهمة جدا عنده، ولا يرضى ان يظلم فيها، فيرضى بالسب ولا يرضى بايه؟ بالمال. رغم ان الظلم المعنوي اشد عند الحر الابي، يعني الانسان اذا تدنس وتدنى وتبلد فصار هتك العرض سهل وأخذ المال أفضل، هذا ظلم بعينه، هذا بغي، هذا عدوان، ولا انحراف للبشرية. يعني نرى أن أفضل الأشياء على الإطلاق الدين، العرض، المال. فالذي يعني ممكن يبذل العرض من أجل الدين لا حرج، لكن أن يبذل العرض من أجل المال هذه دناءة وخسة، لأن المال يبذل من أجل العرض. لأن يعني الإنسان الكريم الجواد لا يرضى أن يهان ولا يضام، ولو ملئت له الدنيا بأسره، لو جمع له كنوز الأرض على أن يهان لا يهان. العرض الذي هو يعني يسير به بين الناس، اللي هو كما يقال الناس كرامتي، فعرض الإنسان هذا أغلى شيء، أغلى من كنوز وأموال الدنيا. ولذلك يعني كان ذكرنا بأن الحقوق، التوبة من حقوق العباد، إذا كانت حقوق مادية سافلة يردها لصاحبه، أما العرض ربما صاحبه لا يغفره أبدا، يقول ده أنا اغتبتك، ده أنا شتمتك، ده أنا عملت فيك سويت فيك، لا يرضى هذا أبدا. ولذلك يدعو له بظاهر الغيب. والعلماء وسعوا في أمر العرض: وما من مجلس اغتابه أو ذمه فيه إلا ويجلس ويثني عليه خيرا، ويعظم الثناء ويعظم الاستغفار، حتى يستطيع أن يعني يرى أن الآخر قد أوفاه حقه. ولذلك ويأتي وقد شتم هذا وهتك يرضى هذا إلى آخر الحديث، فيأخذ من حسناته وسيئاته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يراعي قضية الخصومة، الخلاف اللي هو لإيه له حد. يعني مثلا أنت اختلفت بينك وبين واحد، الخلاف على مسألة مثلا ترتيب أعمال، أنك ترى أنك أعلم منه، أنك أفضل منه، هذا نقف عندها. لكن بعدها نصل إلى مرحلة بقى، ما بعد أنك أعلم منه أفضل منه، أن فلان صفة كذا وأن فلان كذا، وتبدأ يهتك إرضه وفي النيل منه، وما تجلس مجلسا إلا وتضعه أمامك سبا وشتما وهتكا إلى غيره، هذا ظلم، وصاحبه لن ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. ودائما الأعراض قصاص، العرض لابد فيه من النقاش، يعني إنسان يهتك عرض إنسان لابد أن يهتك عرض، ولابد أن ينال منه كما نال من أخيه. ولذلك يعني من الأشياء التي وقعت عند السلف قيل بأن رجلا أبلغ آخر من العلماء أو المشايخ، كان بينه وبين شخص آخر خلاف، فقال له يعني أن فلان تكلم عليك أو كذا أو اغتابك أو هذه الأشياء يعني. فقال له إن العلماء كطرفي المقص، من دخل بينهما قص، وقع خلاف بين آخر، فجاء واحد حدد أنه يشعلها فتنة ونار من أجل أن ينال من الآخر. قال لم يبلغ الأمر ديننا، يعني ما وصل لحد الدين أنا تكلمني بقى أبدأ إيه أنحرف في الخصومة مع الطرف الآخر. فالخصومة إن استطعت أن تأخذ مظلمتك منه بطريقة ميسرة هنيئا لك، عن طريق القاضي أو من يحكم هنيئا لك، أما إذا لم تستطع فالباب يغلق إلى أن تكون المظلمة بين يدي من؟ الملك. لكن أنت بقى نفسك عاجز أنك تأخذ يعني تنتصر لنفسك، لا منه ولا من القاضي وما أنصف، وحس أنك مظلوم، فبدأت ترفع في جيفته تهتك أستاره وحرمته وتأكل لحمه، هتيجي يوم القيامة أنت ديك مظلمة قد كده صغيرة، فترى نفسك عليك مظالم الجبال، وأنك حملت نفسك ما لا تطيق بظلمك لهذا الأخ، أنك جالس عمال إيه تهتك في أستاره مش عارف من ضيق صدرك ما تستطيع أن تكتم ما عندك من هذه المظلمة. ولذلك يعني هذا يسمى فجور، فجر والعياذ بالله، فجور في الخصومة. قال حدثنا بشر بن خالد وهو العسكري الهمداني، قال أخبرنا محمد وهو ابن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة الهمداني عن مسروق وابن الأجدع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا. النفاق ينقسم قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي صاحبه كافر خالد مخلد، ولكن هو لا يرى منه هذا فيحكم بظاهر إسلامه، أما في حقيقة أمر فهو إيه؟ كافر خالد مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، بيسمى نفاق إيه؟ نعم. فالشاهد تقصد يعني أنه يعصم بها في الدنيا مش كده؟ يعصم في الآخرة. هل لا إله الله منجية في الدنيا والآخرة أم منجية في الدنيا فقط؟ لأن إذا لحظة الفرق بين القول ولا فقط، هو ما قالها أي ما قال لا إله الله إلا حرزا من دم، يعني قالها بمعنى أنه مجرد ذلك. ربنا قال إن المنافقين إيه في الدرك الأسفل من النار ولا يدب الله، فيقولها مجرد صياغة لدم فقط في الدنيا. ولذلك أخطر صنف على الإسلام والمسلمين والمنافق، والمنافق قد يتسبب بكثير من السرابيل وكثير من الأشياء. ولذلك النفاق الاعتقادي هذا خطير جدا، أما النفاق العملي فقد يتلبس به مسلم. النفاق العملي بمعنى أنه يقع عنده خلل شرعي، خلل ديني، ويبدأ إيه ينافق كبعض هذه الأشياء التي موجودة في الحديث. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا، دل على أنه نفاق إيه؟ ليس نفاق اعتقادي كفر، إنما بيتلبس ويزل به القدم حتى تكون فيه خلة من خلال وخصال الإيه؟ المنافقين. لذلك ربنا قال عن المنافق اللي هو المنافق الاعتقادي: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فهو في غيب، هو النور يأتي في قلبه إنه يرى الحق ويرى اليقين، وربما يرى في قلبه أنه في حاجة إلى الإيمان والإسلام، ثم بعد ذلك هذا الوميض النور الخافت في صدره ينطفئ، فإذا انطفأ عاش في ظلمة طيلة عمره. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال عز وجل عنهم إيه؟ هم العدو أحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وطبعا هذا تقريبا ما أعلموا هذا الدين ودين النفاق هذا ظهر في أمة القبر إلا في أمة الإسلام. حد يعرف إلا إلا؟ يعني ما في أمة ممن مضى إطلاقا ظهر هذا الدين الجديد اللي هو دين النفاق ده إلا في هذه الأمة وظهر بعد التمكين. لأن طبعا الأمم الماضية ما كان كالأنبياء ما عندهم قوة، مجرد حماية للدين، دعوة، بلاغ، صيام، فما في حاجة، آمن مؤمن وكذا، هذا راغب في الإيمان وهذا راغب في الكفر. فلما ظهر للإسلام قوة وبدأت هذه القوة تحدد أصول الشريعة وأن حد الإسلام كذا وحد الكفر كذا وحد الردة كذا، هذه الأشياء، فدخل بعض الكفار من أهل الخسة والدناءة في الإسلام ظاهرا، أما باطنا فكانوا على إيه؟ على كفرهم. ولذلك هنا الخطر كان عظيم، كان دائما أهل النفاق يتصلون بالمشركين وباليهود من أجل إفساد الأمة الإسلامية كما هو التاريخ معروف على مدار. فقال منها من قال إذا حدث كذب، الكذب خيانة والكذاب جبان، وذلك أعظم الناس جرما ملك كذاب، لأن الكذب يعني لا يأتي إلا من ضعيف، كان ضعيف فيضطر أن يغطي جبنه وضعفه بالكذب. واحد عمل حاجة أنت عملت ما عملتش لأنه خايف، لكن لو أنه صاحب قوة وصاحب مكانة لا يخاف ولا يهاب. كما قلنا الملك ما هناك فوق الملك أحد إطلاقا من البشر، فلو كذب هذا من أعظم الضر، يعني ظالم ظلم شديد صلى الله عليه وسلم. فالكذب هو ستر الحق وتغيير والإخبار بما ليس صوابا، وهذا طبعا نوع من الخيانة لا تكون إلا في منافق. وإذا وعد أخلف خلف الوعد، بمعنى عاهد ربه على أمر فأخلف، عاهد الناس على أمر فأخلف، فلا بد أن يكون وفي. كان بعض السلف يدقق في هذا الأمر جدا يعني، والإنسان دائما يضع المشيئة إن شاء الله، حتى إذا لم يتيسر الله لا يدخل تحت هذا الصنف من الناس اللي هو إذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر، يعني وقع بينك وبينه هدنة، في بينك وبينه مشكلة، قلت له يا عمي لا نحكي في أعراض بعض ولا تشتمني ولا تشتمك وننتهي، هو خرج من هنا ثم بدأ إيه يغدر ويأتي في سترك إلى آخره، هذا غدر. وإذا خاصم فجر، وهذا أصل العنوان، عند خصومة يفجر في خصومته ويتعدى كل أنواع الظلم، أن بعض الناس يفهم يعني ربما إذا وقع بينه وبين شخص خصومة أو خلاف لا يرضى إلا بإنزال كل أنواع العقوبات في الطرف الآخر، لأن صدر لا يحتمل أن يرى أنه مظلوم، قد يكون مظلوما فيضطر أن يظلم أضعاف أضعاف ما ظلم، حتى والعياذ بالله يصل إلى حد الافتراء وكل أنواع الظلم قد يأتي بها في مقابل مظلمة قد تكون بسيطة تافهة، نسأل الله السلامة. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن يصلح قلبه وأن يهذبه وأن يهذب نفسه حتى يستطيع أن يكون سالم الصدر، لا يغل ولا يغش أحدا من المسلمين. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.